بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وذكر الحديث. تحدثت مع حضراتكم عن الركن الأول وكذا الثاني وإقام الصلاة. إقام الصلاة تناولناها يوم السبت، أخذنا محاضرة مطولة لنتمم الكلام عن الصلاة، ولكن يعني بقيت هناك بقية في الصلاة، وهناك بعض الأسئلة وما يرتبط بهذه الفريضة العظيمة. قبل أن أشرع في الكلام عن الفريضة الثالثة أو الركن الثالث، الزكاة، ونريد أن نصل إن شاء الله الكلام عن الحج قبل أن يسافر الحجاج بإذن الله. في الكلام عن إقام الصلاة لخصنا الكلام في ثلاثة أمور رئيسة، وهي: الأمر الأول يتكون من خمسة عناصر: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، والتزام الصلاة في جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبنى إلا لها، ومراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. والأمر الثاني: شروط صحة الصلاة، وهي خمسة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. والأمر الثالث: تنفيذ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرحنا نتناول هيئة الصلاة من أولها إلى آخرها، أو من التكبير إلى التسليم، كما نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأننا نراها، مع الاتفاق على فروضها وأركانها وكذا سننها، مع اختلاف طفيف في بعض هيئاتها وكمالاتها. وهذا أمر لا بد منه، وقد بينا هذا الشيء بما لا يتسع المجال لتلخيصه، فإنه لا يلخص، لأن تلخيصه معناه أننا نأتي على الصلاة من أولها إلى آخرها، أو ربما نذكرها بصورة عملية، وذكرها بصورة عملية يعني أمر معروف، لكن قد وقفنا على الأمور التي عليها خلاف وبينا الصحيح والراجح فيها بفضل الله تبارك وتعالى. الصلاة وكثر الحديث عن أمور سئلت عنها أثناء الدرس السابق، في من سأل عن سجود السهو، أو في من سأل عن سجود التلاوة وغير ذلك. وهذا الذي نريد أن نطوف به وأن نشير إليه بإشارات سريعة، نأخذ أهم ما فيه قبل أن نترك الحديث عن الصلاة إلى غيرها. إخوة الإسلام، ذكرت أيضا أن الصلاة ما بين الفرض والنفل، وفرائضها خمسة، وهي معلومة للقاصي والداني والكبير والصغير، فهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان في شباب صغير بينا لهم عدد الركعات وبينا لهم السرية من الجهرية، ورددنا على من زعم أن الصلوات ستة حين جعل الفجر فرضا والصبح فرضا آخر، وهذا لم يقل به إلا أبله. أبله يعني جاهل تقريبا. طيب، لكن ما سوى هذه الصلوات الخمس نوافل، وحتى النوافل بفضل الله عرجنا عليها، لكن فيما يرتبط بالرواتب، الرواتب يعني السنن المرتبطة بالفرائض الخمس، وهي ما بين المؤكدة وغير المؤكدة. والمؤكدة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركها، وإن تركها في حينها قضاها. وضربنا لهذا مثل، ضربنا لهذا مثلا بصلاة الظهر البعدية التي شغل عنها صلى الله عليه وسلم بتقسيم الغنائم، فراح يصليها بعد العصر حتى قيل له إنك تصلي في وقت ما عهدناك تصلي فيه، فقال هما ركعتان كنت أركعهما بعد صلاة الظهر شغلت عنهما فكرهت أن أتركهما. السنن المؤكدة إذن اللي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ورد فيها بضعة أحاديث، حديث فيه 10 ركعات وهو أقل المؤكدة، الذي يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. فهذه أقل المؤكدة 10 ركعات الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والحديث الثاني أكثر منه شهرة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكر 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين الفجر، فهذه 12 ركعة. وحديث آخر صحيح متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر 4 وبعده 4، وبين عليه الصلاة والسلام فضل هذه الصلاة أنه من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 أعتق الله رقبته من النار. فتكون المؤكدات كلها متفق عليها أخذت صورة واحدة إلا سنة الظهر، تلك التي أخذت أكثر من هيئة، 2 قبل وركعتان بعد، أو 4 قبل وركعتان بعد، أو 4 قبل وأربع بعد، والباقي معروف، 2 ركعة الفجر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. وعلم من هذا أن سنة العصر ليست مؤكدة، وهي إما أن تكون ركعتين لحديث بين كل أذانين صلاة، وإما أن تكون 4 لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لكن عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها جعلها غير مؤكدة. ومن الغير المؤكدة أيضا سنة المغرب القبلية، تلك التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وكذا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. وكذا سنة العشاء القبلية لحديث بين كل أذانين صلاة، فهي من جنس غير المؤكدة. ولكن هذه السنن غير المؤكدة، أعني القبلية لفرض العصر أو المغرب أو العشاء، هي تتأكد بأمر آخر وهو تحية المسجد، حيث إن تحية المسجد واجبة عند كثير من الفقهاء، أو هي على أقل الفروض سنة مؤكدة ما لم تكن من جنس الواجب. والواجب يعني سنة مؤكدة، ولكن بيزداد الحرص عليها والتأكيد عليها، مثل سنة الفجر وسنة الوتر. فسنة الفجر مثلا تلك التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحضر، وكذا سنة الوتر. هذا الأمر حدا بالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أن يقول عن سنة الفجر إنها سنة واجبة، ويقول عن الوتر إنه واجب. ويفرق أبو حنيفة رحمه الله بين الفرض والواجب، فيجعل الواجب في منزلة دون الفرض وأرقى من السنة المؤكدة. لذلك تأتي تحية المسجد من هذا الباب، أنها سنة مؤكدة أو آكد من غيرها، لدرجة أنها تؤدى والخطيب على المنبر. وذلك لحديث سليكة رضي الله عنه الذي دخل أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يجلس أو جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أركعت أو صليت تحية المسجد أو ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلهما. وهذا الحديث الصحيح دل على أن تحية المسجد تؤدى ولو أثناء خطبة الجمعة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي له تأويل في هذا الحديث. وتأويله أن سليكة هذا كان من فقراء الصحابة، وأنه إذ جلس أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلفت أنظار الصحابة إليه بقوله: يا سليكة قم فصلي تحية المسجد. فإذا ما قام نظر الصحابة إليه فرأوا رثاثته أو مثلا ضيق حاله وما عليه من ثياب قديمة بالية أو كذا. لكن هذا التأويل يعني لم يصح عند كثير من المحققين من علماء الحديث ولا من بقية الفقهاء، وظل الحديث على إطلاقه في وجوب تحية المسجد. ونعم، هذا حديث أكثر صراحة. نعم، من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا يعني ما هو مرتبط بمناسبة ولا يقبل التأويل. ولذلك الذين لا يرون تحية المسجد أثناء الخطبة لمثل الحديث الذي لم يصح إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، وهو حديث مشهور مع أنه غير صحيح. فلشهرته تجد غالب الناس والعوام، يعني ما لم يكن إنسان من طلبة العلم ودرس وعرف على يد عالم أو رأى أهل السنة يلتزمون بتحية المسجد. وفي الحقيقة يعني أهل السنة يحرصون على أن يحضروا الخطبة من أولها وتحية المسجد من قبل الخطبة هكذا يعني، لكن إن قدر لهم أن يتأخروا فهم لا يتركون تحية المسجد. وتحية المسجد يا إخوة صلاة، صلاة، سواء أكانت صلاة مستقلة أو كانت صلاة مشتركة أو كانت مفروضة. وأعني بالصلاة المستقلة أنك دخلت في وقت لا صلاة فيه إلا أن تؤدي تحية المسجد، يبقى أنت هتصلي ركعتين بنية تحية المسجد، مثل دخولك للمسجد قبل الجمعة. فليس للجمعة سنة قبلية يقينا، وما رأينا فقيها من الفقهاء قال بها، ولا نعرف هذا إلا عند المبتدعة من المسلمين. والذين أخذوا هذا الشيء على طريقة القياس والتأويل الخاطئ، يعني في بلاد جنوب شرق آسيا يكثرون التنفل قبل الجمعة، يصلون 4 ركعات و8 ركعات، ويقولون بهذا قال الأحناف ورحم الله أبا حنيفة ما قال بهذا، إنما المسألة جاءت عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يبادرون ويبكرون بالذهاب إلى المساجد أو إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لما علموه من فضل التبكير في الحديث المختصر، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى الجمعة والجماعات، وقيل التبكير إلى الجمعة خاصة يسمى التهجير. ولفضل هذا التهجير أو التبكير إلى الجمعة جاء الحديث اللي في من ذهب إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم لله بدنة ناقة أو جمل، في الساعة الثانية كأنما قدم لله بقرة، الساعة الثالثة كأنما قدم لله كبشا أقرن أو ذبح كبشا أقرن، وفي الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجا، ومن جهة في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة السجلات وجلسوا يستمعون الذكر، يعني اللي جاي بعد كده ما لهوش نصيب، السلامة، ما يسجلش في السجلات اللي مع الملائكة، تسقط عنه الجمعة. فلعلم الصحابة بمثل هذا كانوا يبكرون في وقت الضحى في متسع من الوقت، ومعلوم انه في سنة الضحى، سنة الضحى من 2 ركعات الى 12 ركعة. فكان أمثال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذهب إلى المسجد مبكرا يظل يتنفل. أهي سنة قبلية للجمعة؟ لا، إنما يؤدي صلاة الضحى. ابن مسعود كان من المبكرين، وكان بيبقى دايما عاوز يقدم البدنة، ما يعني مش مبسوط هو لو قدم بقرة أو كبش. ولذلك مرة راح المسجد فوجد 3 سبقوه إلى المسجد، فناله الحزن، ثم أخذ يرضي نفسه فيقول: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله بعيد. وما رابع أربعة من الله بعيد دي أخذها هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، فانبسط يعني خلاص لا نصيبه، يعني إنه ليس من المبعدين ولا البعيدين. والله في كلام بتقرأه عن الصحابة، يعني يجي يتفرجوا الصحابة على اللي يجي يحضروا الخطبة أثناء الدعاء أو اللي تفوت حتى الجمعة وبصليش أصلا. لا ده موضوع تاني، من ما كانش في أمريكا أياميهم، ولا كان في بيزنس، ولا يوم الجمعة شغل، حتى لو اشتغلوا بس كانت سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أهو ده الشغل، دي التجارة، ده البيزنس. فمع التبكير كان بيبقى فيه صلاة في المسجد. الصلاة اللي كان بيصليها ابن مسعود رضي الله عنه وأمثاله هي دي اللي فهم منها البعض ان دي اسمها ايه، سنة قبلية للجمعة. وطبعا لوجود أذانين منتشرين، أو هذا الشيء منتشر في كثير من بلاد المسلمين، أي من بعد ما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل الأذان الثاني على الزوراء عند السوق عشان يسمع الناس اللي في السوق، في ناس قالوا نحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقالوا خلاص، سيدنا عثمان عمل أذنين، احنا نعمل أذنين أربعة. لا، الرواية التالية فكان الأذان الثالث يراد به الإقامة، لأن الإقامة اسمها أذان. تفضل. سيدنا عثمان لما زود الأذان الثاني عند الزوراء، المكان المرتفع القريب من السوق، كان أذان في المسجد وأذان هناك في الزوراء في السوق، إنما احنا جعلنا الأذانين فين؟ في المسجد. وجعلنا أذان قبل ما الإمام يطلع المنبر، وأذان لما الإمام يطلع المنبر، ونأذن بين إيديه، وده الأذان بتاع الإمام. سيدنا عثمان ما عمل هذا. المهم مع وجود الأذانين أصبح فيه أذان أول وأذان ثاني، وعندنا حديث بقول بين كل أذانين صلاة، رح عاملين سنة قبلية للجمعة. جات منين؟ من هذا العمل الخاطئ. فهمت علي؟ إنما هل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة اسمها سنة للجمعة قبلية؟ لا. وتيجي منين سنة قبلية؟ والحديث في البخاري كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. فلما كان عهد عثمان وكثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء، فكان الأذان الثاني، وفي رواية فكان الأذان الثالث. اللي قال الثالث نظر إلى أنه في أذان وإقامة، ده الثالث، أو الثاني ما حسبش الإقامة، أو حتى لو في ثالث ورابع يبقى سيدنا عثمان خلى واحد عند السوق من الناحية الشرقية للمدينة، واحد من الناحية الغربية، يعني عمل عملية تبليغ بالأذان، عملية مكبرات صوت بشرية. احنا عندنا الآن مكبرات صوت حديدية بديل عن هذا الشيء، وعندنا مساجد كتير مش مسجد واحد.
فالسنة كانت لحكمة، وانتفت الحكمة بكثرة المساجد وبوجود المبلغ الموجود في صورة مكبر الصوت الميكروفون. فلما يقول الحديث كان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما أول وقت هو إيه؟ الأذان. طيب وبيجي أول وقت والنبي عليه الصلاة والسلام فين؟ على المنبر. واللي بيسن السنة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا ترى كان بينزل على المنبر عشان يصلي السنة وبعدين يطلع يخطب؟ ما حصلش. يبقى قل لي انت وقت السنة القبلية في هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهمت علي انه ما كانش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة قبلية للجمعة، لانه كان يطلع المنبر يؤذن للوقت. احنا بنأذن مثلا النهاردة اي وقت بعد الاذان، عندنا وقت فاصل بين الاذان والاقامة بنصلي في حاجة اسمها السنة القبلية. لكن الجمعة ما يؤذن للوقت الا والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. فيا ترى كان يقول لهم قوموا صلوا السنة القبلية انا هستناكم، او بعد ما يؤذن للجمعة يروح نازل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السنة القبلية ويطلع المنبر؟ ما كانش بيحصل. لا يا اخي، الجمعة ما لها سنة قبلية فقط، وبالتالي البديل عنها ايه؟ تحية المسجد. ودي عشان كده قلنا في وقت عندنا بندخل نأدي تحية المسجد بصفة مستقلة، انما في سنة بعدية للجمعة، سنة بعدية للجمعة، ركعتان او اربع ركعات مؤكدات، اربع ركعات مؤكدات، والنبي عليه الصلاة والسلام احيانا قصرها على ركعتين. وجاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في المسجد اربعا وفي البيت ركعتين. يبقى عندنا سنة بعدية للجمعة. الناس احيوا بدعة واماتوا سنة. ازاي؟ بيصلوا السنة القبلية للجمعة المزعومة، يعني السنة المزعومة اللي ما ثبتتش عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال بها احد من الفقهاء، وما بيصلوش السنة البعدية المؤكدة. وعندك بقية اليوم السنة زي ما هي، سنة العصر القبلية غير المؤكدة، سنة المغرب المعيشة، سنة الفجر، وهكذا. فاحنا بنقول في تحية المسجد اما بتصلي صلاة مستقلة، وضربنا لها المثل بتحية المسجد قبل الجمعة حيث لا سنة قبلية، واضح؟ فنفرض انا داخل للمسجد عشان اصلي العصر، بين الاذان والاقامة سنة العصر القبلية غير مؤكدة، بس هتؤكد بتحية المسجد. ففي الحالة دي طب اصلي تحية المسجد ولا اصلي سنة العصر القبلية؟ انا هصلي تحية المسجد وسنة العصر القبلية. طب الوقت ما يتسعش ان ركعتين وركعتين تشترك النية، ادي تحية المسجد المشتركة. انا قلت لكم ثلاث صور باين، قلت لكم حاجة اسمها تحية المسجد وحديها ومستقلة. لا مش مفروضة. طيب المستقلة اللي هي لوحديها، والمشتركة اللي هي زي دي، سنة قبلية للوقت فهصلي تحية، والمفروضة ايوه جزاك الله خير، ها جاد دلوقتي اعرفها. فدخلت عشان اصلي اصلي سنة العصر القبلية او سنة العشاء القبلية، الا ما في وقت الا لركعتين. ما انا قدامي مثلا اهو الاقامة هتبقى سبعة ونص للعشاء، وانا داخل سبعة ونص الا دقيقتين، يبقى دوب هجيب ركعتين. ما ينفعش انوي تحية مسجد وحديها ولسه هصلي السنة القبلية لوحديها. لا، انا عندي في الدين بحبوح تقول ما دمت انت هتتنفل تجمع في النوافل بين اكثر من نية، تجمع في النوافل ايه؟ اكثر من نية. فهم الوقت بتاع ركعتين بس وانا لسه متوضي وعلي سنة وضوء وعلي سنة وقت وعلي تحية مسجد، ما يقدرش اجيب ست ركعات، يبقى انوي في ركعتين سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الوقت القبلية وخلص الثلاثة دول في الركعتين اللي هصليهم وبعدين تقام الصلاة. أنوي سنة وضوء إن كان علي سنة وضوء، أو أنا اتسننت للوضوء من قبل كده يبقى علي تحية المسجد وعلي السنة القبلية. طب الهيئة الثالثة بقى، ده أنا داخل المسجد إلا والصلاة بتقام، ده أنا ما أديتش تحية المسجد، ده تحية المسجد واجبة، طب الصلاة المفروضة أقيمت، والحديث بيقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما ينفعش أخذ جنب أقول مسافة ما المؤذن يقيم والإمام يسوي الصف أخذ الركعتين أهبدهم كده بسرعة حاجة موريتاني كده ولا بنجالي حتى، ما ينفعش. وما دام أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. طب تحية المسجد هتروح داخل تحية المسجد في الصلاة المفروضة، يعني تحية المسجد صلاة، تحية المسجد صلاة، فلقيت فرصة لوحديها الله أكبر بصلي تحية المسجد، ما لقيتش فرصة لوحديها بقت مشتركة مش مستقل، التانية اهي، التالتة انا لا لقيت فرصة لوحديها ولا فرصة اصليها مشتركة مع السنة القبلية، ده دخلت لقيت الصلاة المفروضة مقامة، يبقى سقطت عني تحية المسجد لاني ما جلست وانما صليت، فبصلاة الفريضة انا اديت تحية المسجد، هذه المفروضة، لان هي ما تكونش مفروضة بس معناها بتدخل في الصلاة المفروضة. عشان كده أنا أنكرت على الأخ كريم إنه اللي بيقول المفروض، لا مش مفروض، بس هي إيه، أنا داخل ما اداميش غير الفرض وعليا تحية مسجد، هخش في الفرض ويبقى تحية المسجد باعتبارها صلاة، فأنا أديت صلاة، بس الصلاة دلوقتي هي إيه، من جنس الفرض وليست من جنس السنة. وضحت؟ ها، خلوا الأسئلة برضو يمكن تيجي للعد عايزين تقولوه، ولا النهارده بتاع الاسئله مع الشرح. طيب عندنا هنا في حاجه مهمه عاوز اقول عليها من زمان، بس يا ترى مين هيسمعها؟ اخواننا الباكستانيين مش معانا، وحتى لو معانا وفي اللي بيترجم المساله ما فرقتش كتير. يعني ايه الاصل في انك بتدخل المسجد تعمل تحية ربنا أولا، تحية المسجد دي يعني ايه؟ يعني انت بتقدم تحية لله، فعندنا الله وعندنا بشر مصلون، فلما احب اقدم التحية اقدمها لله أولا ولا للبشر أولا؟ لله أولا. ولذلك السنة أنك تصلي ثم إن شئت سلمت على الناس، إنما الشيء اللي أصبح ظاهرة منتشرة في مسجد التوحيد بالذات من الإخوة الباكستانيين، كل اللي داخل يعمل إيه؟ سلام عليكم، عليكم السلام، سلام عليكم، يعني نبطل إحنا نصلي ونبطل نقرأ ونبطل نذكر ونقول سلام عليكم، عليكم السلام، كل اللي داخل وبعدين بصوت مرتفع، والناس قاعدين اللي بيصلي طبعا مشغول في صلاته، واللي مش اللي قاعد فبيرد السلام، ولو واحد رد السلام خلاص اسقط الاثم عن الباقين، بس هو اصلا ليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تدخل اول حاجة يبقى التحية لربنا اللي اسمها تحية المسجد اللي هي متمثلة في ركعتين صلاة، بخلاف عدا عن مسجد وحيد تحيته الطواف وليست الصلاة، وهو المسجد الحرام، تحيته الطواف وليست الصلاة. إنما مساجدنا تحية المساجد الصلاة، ويبقى بعد ما صلى الله عايز يسلم يسلم أو خلص صلاة مفروضة ونافلة وبعد ما يسلم، إنما كل واحد داخل هيسلم ونعملها حكاية دي. عاوز أقول إن هي مش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام عن تحية المسجد جاء عربا، يعني دخل في الموضوع. ليه؟ أنا بقول عندي سنن غير مؤكدة ممكن تبقى مؤكدة بإيه؟ بتحية المسجد. أنه تحية المسجد ما بين أن تكون سنة مؤكدة أو واجبة، فبالتالي تدخل أنت قبل صلاة العصر، ما سنة قبل العصر غير مؤكدة بلاش منها وتروح قاعد، لا، ده أنت عليك سنة مؤكدة آكد من أي سنة، وهي تحية المسجد. وعشان تتاجر مع ربنا صح، فبتجمع بين نيتي تحية المسجد وسنة العصر القبلية، وكذا سنة المغرب القبلية وسنة العشاء القبلية، وبرضو بعد أذان الفجر مالكش غير سنة الفجر، مالكش أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر. اللهم إلا أن تكون قد نمت على وتر فتقضيه ركعة. نمت على الوتر صحيح، توضيت ونزلت، يبقى ركعة الوتر وبعدين سنة الفجر. إنما في واحد عاوز يصلي سنة تحية المسجد، وعاوز يصلي سنة الفجر، وعاوز يصلي سنة وضوء، لا، هم ركعتان بين الأذان والإقامة في الفجر لا أكثر. لدرجة لو انك صليت سنة الفجر في البيت وجيت، ليس من السنة ان تصلي شيئا اخر وما تقعدش، مش هتأدي تحية مسجد ومش هتصلي ومش هتقعد، هتبقى جاي انت عامل مرتب نفسك، لقيت الفجر لو رحت المسجد السنة هتطير منك فرحت مصليها في البيت، وجيت على وقت الإقامة بقى دقيقة اثنين الإمام تأخر شوية من بيصلي السنة، فأنت تروح واقف تذكر ربنا بأي أذكار، تقام الصلاة تدخل في الصلاة. أيوة، لأنك ما يجوز لك تجلس إلا أن تؤدي تحية المسجد، وهذا الوقت الذي بين أذان الفجر وإقامة الفجر ليس فيه إلا سنة الفجر. إنما بعد الفجر أنت ممكن تأدي تحية المسجد لما تكون جاي من مكان لمكان، واحد صلى في مكان وبعدين جاي يحضر معنا مثلا درس علم أو حلقة تحفيظ يدخل يأدي تحية المسجد، ده وقت تكره فيه النافلة. إلا صلاة لها سبب، وأهم الصلوات اللي لها سبب تحية المسجد، تدخل بعد فجر، تدخل بعد عصر، في أي وقت. اللهم إلا ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات تحرم فيها النافلة وتكره فيها الفريضة. الكلام ده مهم، وكويس ان احنا كملنا في الصلاة عشان ناخد بالنا من الحاجات دي. ثلاثة اوقات اللي بتكره فيها الفريضة وتحرم فيها النافلة، اللي ورد في الحديث ثلاثة اوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وعندما تحمر حتى تغرب. عند طلوع الشمس حتى ترتفع، بنبقى قاعدين بعد صلاة الفجر. في عندنا حديث اللي هو صح بمجموع طرق، أو هو يعني من حيث الصحة على درجة الحسن، اللي هو من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس بيضاء أو حسناء، فقام يصلي ركعتين إلا كتب له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. بتكون سهران، بتكون تعبان، بتبقى عاوز يعني ايه تقولي الأذكار ولا مع طلوع الشمس تصلي ركعتين وتمشي؟
لا،
مش أقل من ربع إلى ثلث ساعة بعد ارتفاع الشمس أو بعد طلوع الشمس كده ما تقدر تصلي ركعتين الضحر اللي بتسمى أحيانا ركعتي الإشراق، ليس قبل من ربع إلى ثلث، لأن الربع إلى الثلث ده في الكتب الفقه تلاقيه حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، والرمح ده بيعرفه المقاتل وبيعرفه الفلاح، والفلاح ما بيقولش يسميه رمح بيسميه قصبة، والقصبة عنده لها مسافة معينة مع وهكذا، فيبقى الشمس تطلع ارتفع يبدأ يصلي الضحى بداية وقت الضحى. يبقى ده أول وقت من أوقات المنع عن الصلاة فيها النافلة، أنا داخل المسجد ومع طلوع الشمس، أو صليت وحضرت الدرس وبعدين عليه سنة ما صليتهاش سنة الفجر ما صليهاش أنا في وقت طلوع الشمس، واحد صحي مع طلوع الشمس هيصلي الفرض بس مع الكراهة، إن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفرض، وإن لم يدرك إلا مع طلوع الشمس هيصلي الفرض مع الكراهة الشديدة، لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، ونهينا عن أن نتشبه بالكفار، وعشان كمان ما نفرحش فينا الشيطان اللي ساعتها بيسجد له، أنت بتسجد لربنا محدش قال لك إن غير كده، بس يفرح قوي الشيطان أنت وتسجد وبتصلي ساعة طلوع الشمس ويعتبر ده ليه هو. عشان كده أصبحت النافلة محرمة حتى إقبار الميت، ولذلك الحديث قال ثلاثة أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، تلت ساعة عند طلوع الشمس، ربع ساعة قبل صلاة الظهر، الربع ساعة وتلت ساعة قبل غروب الشمس لا تصلي ولا تقبر ميتا. الساعة الثانية أو الوقت الثاني اللي هو عندما يقوم قائم الظهيرة، أي والشمس في كبد السماء، يعرفها الإنسان كان إزاي، كان يقف يبص ما يلقلهوش الظل إطلاقا، وما تلاقيش ظل لأي شيء، لا العربية اللي وقفت لها ظل، ولا العمارة اللي وقفت لها ظل، ولا أنت لك ظل. الوقت ده اسمه قائم الظهيرة حيث لا ظل لشيء، وهو وقت من شدة فيح جهنم والشمس في كبد السماء، فبعد ما تميل الشمس وتبدأ تشوف بداية الظل يبقى بدأ يحين وقت الظهر، وبدأ يجوز ليك ان انت تصلي، فمش هيجوز ليك ان انت تصلي في هذا الوقت الا انت بتسمع اذان الظهر، تسمع الاذان تدخل تصلي تحت مسجد، تصلي سنة قبلية، تصلي ما تشاء من الصلوات، انما عندك مثلا الظهر الآن على 12 إلى 5 يبقى من 12 إلى ربع أنا ما بصليش، أو من 12 إلى ثلث، ده أنا يا ده ما صليتش الضحى النهاردة طب ألحق أخذها لغاية 12 إلى ثلث ممكن، إنما بدأت تدخل في العشر دقائق اللي قبل الأذان اللي هو قائم الظهيرة يبقى ده الوقت الثاني اللي منهي عن الصلاة فيه. الوقت الثالث عندما تميل الشمس إلى غروب بتحمر، طبعا من بعد العصر إلى غروب الشمس وقت كراهة، بس في كراهة واسعة وخفيفة، ودي من بعد العصر ما بصليش سنن، اللهم إلا صلاة لها سبب، تحية مسجد، صلاة جنازة، مطلوب اعمل صلاة استخارة، قضاء حاجة، يبقى اسمها صلاة لها سبب، فبصلي ركعتين عندي من بعد العصر لغاية ما تبرد الشمس وتحمر، يعني قبل المغرب بربع ساعة انا اقدر اصلي اي سنن انا محتاج اليها، اسمها صلاة لها سبب، وضربنا لها المثل بالاستخارة وقضاء الحاجة وتحية المسجد سنة الوضوء. إنما أنا داخل المسجد زي الناس اللي بيقولنا في رمضان قبل المغرب بخمس دقايق، من عشر لخمس عشر دقايق جاي، يعني تعود يفطر في المسجد ودول بعد رمضان ما بتشوفهمش انت، هتشوف ان شاء الله في رمضان الجاي. فدول اللي جايين قبل المغرب بعشر دقايق وخمس دقايق، كل واحد داخل لكده ومديها ركعتين، ركعتين ايه اللي بتركعهم؟ ما اجهلك بتصلي صلاة محرمة؟ ده انت بتسجد الان بين قرني الشيطان، ده الوقت ده لا تصلي فيه شيئا البتة ولا تحية المسجد. طب انا داخل قبل المغرب بخمس دقايق اعمل ايه؟ تحية المسجد مش معروف انها واجبة مولانا؟ اه واجبة يا ابني، بس مش دلوقتي. دلوقتي قف ان كنت تستطيع القيام، وكمل اذكار المساء بتاعتك، واسمع اذان المغرب، وبعدين ادي تحية المسجد مع السنة القبلية للمغرب، يبقى انت كده عصبت السنة. انما دخل قبل المغرب خمس دقائق عشر دقائق وتديها صلاة؟ لا. اللهم الا عصر اليوم مع الكراهة الشديدة، وصاحبه يسمى منافق والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها، أي صلاة العصر، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. عاوز يلحقها قبل ما المغرب ينزل، قبل ما الشمس تسقط. هذه ثلاثة أوقات لا تقول لي تحية مسجد ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية ولا كذا أبدا، ولا أجد دليلا يبيح الصلاة في هذه الأوقات. حتى تحية المسجد اللي تشدد فيها قوم ما تكونش، لو قبل ربع ساعة ماشي، خلاص الشمس بدأت تميل للغروب، وقاعدين والناس توصل في الساعات واحد خمس دقائق سبع دقائق المغرب عشرة، أفهم ماشي عودهم ماشي، إنما ما صليش تحية مسجد في هذا الوقت إطلاقا. يبقى عندي السنن المؤكدة، أو خدنا احنا كده الراتبة، وضيف على الراتبة دي من المؤكدة قيام الليل اللي من بعد صلاة العشاء وسنة العشاء، ويبدأ قيام الليل من بعد وقت أو من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، وأفضله ما كان في الثلث الآخر من الليل حين يتجلى رب العباد على عباده ويتنزل إلى السماء الدنيا ويقول: هلا من داع فاستجيب له، وهلا من مستغفر فاغفر له، وهلا من سائل فاعطيه، هلا من كذا هلا من كذا، حتى يطلع الفجر. وتكلمنا عن قيام الليل ايام رمضان، وكنا بنشرح صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قلنا قيام الليل بيبدا بركعتين الى ثمان ركعات مع الثلاث الوتر، يبقى أحد عشر ركعة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام مرة زاد فصلى ثلاثة عشرة ركعة، وصح الحديث صححه الألباني. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى مندوحة أخرى للإكثار من القيام لمن أراد، زي لما بنبقى في رمضان قلنا واحد خد ثمانية مع الإمام عايز يصلي كمان، لا حرج، ما يدخل في دائرة البدعة. لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت طلوع الفجر أو إن أدركك الفجر فأوتر بركعة. فالحديث هذا لما تفهمه تفهم منه أنك ممكن تصلي مثنى مثنى، ركعتين 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 إلى ما شاء الله، من أول الليل لآخر الليل. في واحد عنده قراءة طويلة بتكون عدت الليلة ما كملش التمن ركعات، وفي واحد عنده قراءات خفيفة فبيكون خد له بتاع 40 ركعة إلا والفجر أذن فبيوتر بركعة. هل اللي صلى 40 ركعة ده نقول له غلط؟ لا، هو دي قدراته. بس الفكرة في قيام الليل طول القيام فيه مش عدد ركعات، لأنه العدد في الليمون زي ما بيقولوا، إنما طول القيام اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام تتورم فيه قدماه وتتفطر وتتشقق، واللي شفنا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران مترسلا متمهلا، إذا مر بتسبح سبح وبتحميد حمد وبتكبير كبر، سأل الله من إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. وبعدين وكان ركوعه قريبا من قيامه ورفعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه، حاجة يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ما ذكرناش غير الركعة الأولانية بس، والله ما أعرف عمل في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام. كانت نافلة طبعا، أما الفريضة ده لو لقيت واحدة من كده في الفريضة يعني الدين على دماغه، كانت في النافلة. رح نتكلم عن كام ليلة يا شيخ، بنقوله القيام والليل عبرة فيه طول القيام. أيوة اي نعم، ودي قلناها لسه امبارح في الصلاة في اقصد في المحاضرة السابقة بتاعت يوم السبت اللي انت غبت فيها، ربنا يشفيك وعافيك. خدنا فيها الكلام ده وبينا انه فيها خلاف فقهي عند المالكية في النافلة دون الفريضة، وفي البعض جعلها للمأموم دون الامام، ولكن قلنا ولا دليل على شيء من هذا، انما هي سنة ثابتة في الفرض وفي النفل وللامام وللمأموم وللمنفرد، ولا نعلم لها تخصيصا. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيام الليل أفضله ما كان 8 ركعات تختمها بـ8 بالوتر، لكن لك الزيادة ولك النقصان. في ناس همتهم بتقوى في رمضان وبتضعف بعد رمضان، فمثلا بنقول له يوم ما تضعف همتك عليك بركعتين 4 على قد ما تقدر. في ناس بيبقى يعني جاي من الشغل هلكان، تقدرش تقول له يعني صلي 8 ركعات، يصلي ركعتين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصى ان احنا لا نترك قيام الليل ولو بركعتين كفواق ناقة او كفواق شاة. وكلمة فواق يعني حلبة الناقة او حلبة الشاة. في قول يعرف كلمة فواق، أنا مش عاوز أقوله لأنه هتبقى مشكلة. الفواق قال لك يعني مسافة ما بيضم كده وراح واخد الشخب بتاع الحلبة، يعني يصلي ركعتين مهما كان خفا. طب لو واحد خد الحتة دي هيصلي ركعتين ازاي؟ قلنا الصلاة الموريتانية زي الفيديو هو شغال على السريع. طيب اللي هيصلي ركعتين بالمعنى اللغوي ده يبقى عاوز كده يعني يطير في سفينة فضاء يعني. لا، مقدار حلبة، مقدار حلبة شاة أو حلبة ناقة، فدي تاخد لها مثلا تاخد قد إيه؟ في الحدود دي يعني يبقى الواحد، ولما يلاقي نفسه مستريح أكثر يجيب 4 ركعات يطول في 4 ركعات في الركعتين، يبقى ده اسمه قيام الليل. وآخره الوتر، والوتر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلاه غالب الأحوال 3 ركعات. وفي قيام الليل اقرأ من المصحف كما تشاء لما تحب تختم، وإلا إن كنت تحفظ قدر من القرآن فصلي به، فإذا كان ما تحفظه من القرآن لا يسعفك لأن تقوم به فاقرأ من المصحف واختم القرآن. على إنك مثلا تاخد لك جزء كل ليلة ولا حاجة ماشي لا حرج، صح الحديث بهذا. حين أما ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها، أما عائشة من المصحف. لا، الحركة الخفيفة دي يعني معفو عنها إن شاء الله، ولذلك المشغلة دي هي اللي خلتنا بنقول له إن كنت تحفظ قدرا ولو قليلا هو اللي هتصلي بيه، لكن ما فيش اللي يصلي بيه قيام ليل يبقى هعمل يترك أصلا. لا، يصلي وينشغل بتحريك المصحف وبالنظر فيه لا حرج إن شاء الله. زي لما بنقول لواحد رايح جاي في المواصلات عنده بالنص ساعة والساعة والساعة ونص، يقول بس بيبقى مش متوضي يا مولانا أقرأ قرآن ما أقرأش، أقول له أقرأ حبيبي طب فين بس الآية والحديث ولا يمسون للمطهرون ولا يمس القرآن لا طاهر؟ فأنت بتاخد فقه يعني بتتوسع في حكم الفقه تدي أولويات، فبتلاقي إنك أنت لما تقول له ولو على غير وضوء اقرأ قرآن، يا إما عندك قدر من القرآن فاقرأ، وما دمت مش ماسك مصحف لا حرج في أنك تقرأ، دي متفق عليه أنك تقرأ من غير وضوء جائز، إنما اللي مش جائز أنك تمسك مصحف وانت غير متوضي. ومع ذلك افرض واحد بيشتغل في نيويورك واحد في نيوجيرسي ورايح جاي في المترو بيطير له ساعة في المواصلات، ده لو قعد كده وقلت له انت لا اوعى تمسك المصحف انت مش متوضي، ما تقراش القرآن إلا إذا كنت متوضي، إن شاء الله ده تسيبه يقعد يبص يمين وبص شمال ويرتكب معاصي، أقول له طلع المصحف وانت غير متوضي واقرأ، لأنك بتدرأ مفسدة تجلب مصلحة، يعني ده فقه الحكم فقه الدليل، أو يمكن من باب فقه الدعوة فقه الأولويات، ففي أشياء من هذا القبيل يا شيخ. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلاة الوتر من النوافل المؤكدة التي لا تترك في سفر ولا حضر. عندنا يا إخوة في السفر بتترك الرواتب، يعني أنت لما بتصلي وبتقصر الصلاة في السفر رباعية تقصرها. قيل لأنس رضي الله عنه ألا تتسنن، يعني كان في سفر وبيقصر وما بيأديش السنة بتاعت الأوقات، ألا تتسنن؟ قال لو كنت مستنن لأتممت. بقى ربنا أجعلني الفريضة ركعتين، قصر للأربعة على ركعتين، هم صلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعديه، وهو خلال الظهر الأربعة ركعتين، لو كنت مستنن لأتممت. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسافر يصلي الظهر والعصر فيصلي دون أن يسبح بينهما، يعني إيه؟ يعني دون أن يصلي النافلة بينهم، ما كانش يتنفل بينهم، لا دون أن يسبح أي دون أن يستن. ممكن تقول الأذكار بين الظهر والعصر، ممكن تخلص السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم بتاعت الظهر وتروح إيه قلب العصر، تتفهم كده على ظاهر النص. لا أريد بها في الشرح، أريد بها أنه لم يتنفل بينهما. أيوه ما هو ده ظاهر النص، الناس فهمها كده، لكن المعنى أنه لم يسبح بينهما أي لم يستن، لم يؤدي سنن نوافل بينهما، إنما أنت خدت النص على ظاهره لم يسبح بينهما، برضو ما أنت معلكش أذكار صلاة بعد في الصلاة المقصورة هذا معلكش، وساعة ما تجمع بتسلم من الظهر عشان تبدأ تصلي العصر، وهكذا بين المغرب والعشاء. لكن في السفر اللي ما بنصليش في سنن بنصلي سنة الفجر مع الفجر، وبنصلي سنة الوتر ركعة ماشي، عشان أنا صليت العشاء ركعتين فمش هجيب الوتر ثلاثة هجيب ركعة، لكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع في السفر إنك تصلي قيام ليل، لأنه مش مرتبط بالرواتب، ولا يمنع إنك تصلي الضحى، ولا يمنع أنك تتنفل نوافل لها سبب كأن تريد صلاة الاستخارة أو قضاء الحاجة أو غير ذلك. يعني مش يقول احنا الشيخ قال ما حدش يصلي سنة في السفر، لا، أو مثلا أنا جاي مسافر وأخذ رمضان معاكم أصلي قيام الليل أخذ التراويح، فالنهار أصلي الضحى، أو إن أنا بنوي الإقامة وبكمل صلاتي وباخذ الرواتب وغير الرواتب وهكذا ماشي الحال. الوتر اللي ورد فيه أكثر من هيئة والناس أنكروا علي لما حاولت أعلمهم الوتر عمليا في رمضان. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ركعة واحدة والثلاث ركعات والثلاثة متصلات بالتشهد واحد وتسليم أو منفصلات بالتشهدين وتسليمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر خمس ركعات أربع ركعات متصلات وتشهد ثم أتى بخامسة وتشهد وسلم، وسبع ركعات أربعة وتشهد وثلاثة وتشهد وسلم، وأكثر من هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يصل قيامه بعضه ببعض ويجعل آخره ركعة اللي هي الوتر، فيجعله أربعا أربعا أو يجعله مثنى مثنى أو يجعله بتشهدين أو بتشهد وهكذا، يعني أخذ أكثر من هيئة. وكان أحيانا يسمى قيام الليل وتر، فيربط النبي عليه الصلاة والسلام القيام بالوتر حين يجعله خمسا أو سبعا أو تسعا، ويقنط عليه الصلاة والسلام أحيانا أو لا يقنط. وحديث صح عند الحنابلة ثلاث ركعات متصلات فأخذوا الهيئة دي، وحديث صح عند المالكية ركعتان ثم ركعة فأخذوا بهذه الهيئة، وحديث وصل إلى الإمام أبي حنيفة فيه أن الوتر مثل المغرب بتشاهدين وتسليم بزيادة المعوذات في الركعة الثالثة، فأخذ بهذه الرواية وإن كانت أضعف الروايات. لكن أنت مش مقيد أن أنت تلتزم بالمذهب حرفيا، لدرجة أن احنا كنا لجهل أو لعصبية. أنا درست المذهب الحنفي في الأزهر، وبعدين أهل القرية عندنا مالكية، ففهمين إن احنا الواحد خلاص بدل بقى حنفي يبقى ما لهوش دعوة بمالك. فكان الجماعة بتاعت الصلاة يصلوا الوتر ركعتين وركعة ومن غير ما يقنطوا، ونروح احنا كشباب أزهريين خمسة ستة كده كلنا أحناف واخدين ركن في المصلى وقايمين نصلي الوتر على ثلاث ركعات متصلات على هيئة المغرب ونقنط، وايه دول؟ دول الأحناف. وصل الحال بالناس انه في مسجد الأزهر في يوم من الأيام أصبح في أربع جماعات، جماعة الشوافع والشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، وده من التعصب البغيض والجهل الذريع المفروض يقضى عليه في ظل صحوة إسلامية وفقه صحيح لهذا الدين. النوافل باب واسع جدا، لكن زي ما وعدت انه بناخد اشياء كده مهمة في هذا الباب. ما عليك نوافل في عرفة اطلاقا، هتكون صليت الفجر في منى فرضا ونفلا وبعدين الظهر والعصر بس وما بتتسنن، إنما نافلتك الأذكار والاستغفار والتهليل والتلبية والدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الذكر ذكر يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خلي دي مع مناسك الحج إن شاء الله نبينها. تعبك التسجيل ده شغال كل شوية يقوم ينط كده. النافلة يا إخوة النافلة مثنى مثنى أربعا أربعا. طيب أنا هصلي سنة الظهر القبلية أربعة، إزاي؟ ركعتان يعني أربعا القبلية، إما ركعتان وبتشهد وبسلم وبقوم أجيب ركعتين وبتشهد وبسلم وأبقى مطم، يعني بعمل حكاية دي عندي وقت. وبرضو لما أحب أصلي السنة القبلية أربع ركعات هتبقى زي الظهر، زي الظهر بزيادة السورة بعد الفاتحة، بزيادة السورة بعد الفاتحة في الأخريين إنما أنت في الظهر تقرأ السورة بعد الفاتحة في الأوليين، في النافلة في كل الركعات فاتحة والسورة، وتتشهد على رأس ركعتين وتقوم وتجيب الركعتين التانيين شاهد وتسلم، وممكن أربعة من غير تشهد أوسط تبقى متتابعة ويبقى هو فيها التشهد الأخير مع السلام. وكذلك تفعله مع السنة البعدية للظهر إن شئت، وتفعله مع قيام الليل على نحو ما ذكرنا في هذه السنة بتلك الهيئات المختلفة. في باب النوافل صلاة الضحى أشرنا إليها لما قلنا المسافر ممكن يصلي قيام ليل وصلي ضحى، وأشرنا إليها لما ذكرنا أنه في ثلاث أوقات منهي عنها، والضحى ما بتقدرش تصليها غير لما بترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، وصلاة الضحى بداية وقتها مع ارتفاع الشمس يعني بعد طلوعها بثلث ساعة إلى ما قبل الظهر بربع ساعة، كل ده اسمه وقت الضحى. وعدد ركعاتها من ركعتين إلى 12 ركعة، وغالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها كان 8 ركعات. وسنة الضحى قال فيها أنس رضي الله عنه إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها حتى نقول لا يتركها، ويتركها حتى نقول لا يصليها. لهذا أوردوها في باب غير المؤكدات. وسنة الضحى فضلها أن من صلى 4 ركعات في أول اليوم كفاه الله آخر اليوم، يعني في حديث من صلى لي 4، أيوة من صلى لي 4 في أول النهار كفيته آخرة. وأن صلاة الضحى هي صلاة الذاكرين والأوابين، وأن من صلاها لم يكتب من الغافلين. صلاة الضحى فضلها أيضا أن أعضاء الإنسان عليها صدقات، يصبح على سلامة أحدكم على كل سلامة صدقة، وفي الإنسان 360 سلامة، والعلم أثبت هذا، وده من ضمن الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام والواحد مطلوب منه 360 صدقة في اليوم، فراح قال لهم كله تسبيح صدقة، وكله تحميد صدقة، وكله تكبير صدقة، وكله تهليلة صدقة، وكذا وكذا، ويجزئ عن ذلك كله صلاة ركعتي الضحى. ركعتين ضحى أنت صدق المطلوب على جسمك على مفاصلك على كل سلامة فيك بتسقط عنك بإيه؟ بركعتي الضحى. حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصلاة ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض القمرية، ونوم على وتر، ونوم على وتر. يبقى عرفنا حاجة عن صلاة الضحى. يعني ننطلق إلى أبواب سريعة كده في النوافل، ومنها صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة سنة ومؤكدة لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا هم، كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ركعتين من غير الفريضة يعني نافلة، والنافلة دي ممكن تبقى مستقلة وممكن تبقى ايه مشتركة، مش هتيجي هنا المفروضة. ركعتين من غير الفريضة مستقلة، يعني انا دلوقتي عاوز اعمل حاجة، عاوز يعني اسافر ولا مسافرش، اسافر ولا مسافرش، اتجوز ولا ما اتجوزش، لا اتجوز بس اتجوز دي ولا دي، اتجوز دي يعني عشان تعرف انه في تفرقة. انا بطلب لك ايه المثل ده، انه مش بتستخير ربنا في الطاعات، ما تستخيرش ربنا في ايه في الطاعات، بس انت في طاعة يعني مش عارف يعني اتجوز ولا ما اتجوزش، لا اتجوز، لكن اتجوز دي ولا دي هي دي اللي بستخير فيها. ففي امور تكون من جنس المباح، مباح لك التخيير، هذه ولا تلك ولا تلك، ماشي اسافر او لا اسافر، ادخل الشغلانه دي ولا الشغلانه دي، اروح اشتغل ولا ما اشتغلش، شيء من هذا القبيل. يبقى ركعتين من غير الفريضه يعني عندي متسع من الوقت، يبقى دول الركعتين بتوع الاستخاره، او ما عندي متسع الا اني انا صليت العشاء وعاوز اصلي السنه البعديه وعاوز اتحرك، فبص فبخلي السنه اللي انا صليتها من الوقت هي هي الاستخاره، وبعد ما بصلي ركعتين ببدا ادعو دعاء الاستخاره. ناس كتير يقول لك هو دعاء الاستخاره اثناء التشهد، هو دعاء الاستخاره اثناء السجود، انا لا اعلم وما قرات في الفقه شيئا من هذا، انما اعلم انك بتصلي الركعتين وبتسلم وبعدين كمان بتسمي وتحمد وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كمقدمات للدعاء، حتى لا نكون من العجلين، لانه النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام قال عجل هذا. فانت عشان تدعو بتقول ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، في اي دعاء، ومنه الاستخاره. ثم ليقل، ايه دعاء الاستخاره اللي ورد في الحديث؟ قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجتي خير لي في ديني ومعاشي، او قال عاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر وعندها يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي، او قال عاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وتسمية الحاجة عند قولك إن كان هذا الأمر، يعني تقول إن كان هذا الأمر وهو سفري الآن أو زواجي من فلانة، وهي تقول زواجي من فلان، أو مثلا هذا العمل، أو عودتي إلى المكان الفلاني، يا رب إن كان في اختيار هذا اليوم اللي أسافر فيه خيرا فيسره، إن كان غير ذلك فصف، وهكذا. وإنه النبي عليه الصلاة والسلام علمه يستخير ربنا في أي حاجة، واحنا بنقصر في السنه دي بصراحه كتير، انما يمكن شاهدت بعض الاخوه يعني ما يكاد ياخذ خطوه، راح فين؟ راح صلي الاستخاره. يا عم طب يعني ما ان شاء الله خير وتوكل على الله في شويه، لا الا الاستخاره. طيب ففي ناس يعني ما بين هذا وفي ناس يعني على طرفي نقيض، عاوزين نبقى ايه في اي امر يبقى على سبيل الوسطيه. صلاة الاستخارة الناس بيستنوا بعدها رؤية، وده مش مطلوب، أحيانا ممكن تشوف رؤية، لكن مش كل الناس يعني عندهم شفافية أو لهم رؤى يشوفوا فيها، لا. هو الحديث قال إن كان خيرا فيسر وإن كان شرا فصرف، فإذا أحسست بالتيسير فعلى بركة الله، أحسست بالتعسير يبقى شر صرفه الله، هذه المسألة. انما لازم ينام ولازم يشوف رؤيا، ولا اللي بيعد على الصبح، ولا الحاجات الكتيره بتاعت البدع بتاعت الاستخاره ده مرفوض. من ضمن
بالإحساس يا شيخ ولا ربنا بيصرفه عنك؟
بيصرفه سبحانه وتعالى، بيصرفه وبيعثره، وساعة ما بتحس انه تم تعثيره وتعذره يبقى خلاص بتبقى مطمن مستريح. ممكن ممكن اعتبره كده، وممكن يدخل باب الطيارة. مرة واحدة تكفي، مرة واحدة تكفي، وإن أعدت فلا حرج. طيب صلاة قضاء الحاجة، أنا صليت استخارة واطمنت، يبقى عاوز أقضي صلاة، صلاة اسمها قضاء الحاجة. صلاة قضاء الحاجة ركعة تقضى بهما الحاجة بإذن الله، لأن الصلاة تستغل في قضاء الحاجات. بس عندنا حديث ضعيف في صلاة قضاء الحاجة، ليه حديث دعاء مطول كده بيقولوه، ده لم يصح. وعندنا انك تصلي ركعتين قضاء حاجة وتدعو بعدهما بما تشاء، او بمثل ان تقول يعني بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، نعم دعاء الكرب هذا. وفي في دعاء قضاء الحاجة الدعاء المختصر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم تدعو بما تشاء، اقضي يا رب حاجتي، فرج كربتي، يسر أمر إلى آخره. باسمها قضاء الحاجة، وزيها باب النوافل سنة التوبة أو صلاة التوبة. صلاة التوبة لمن أذنب ذنبا عليه أن يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه على الله فيهما، ثم يسأله المغفرة إلا غفر الله له. حديث صحيح. إذا وقع الإنسان في ذنب يتوضأ فيسبغ الوضوء ويصلي لله ركعتين يقبل بقلبه وجه الله ويتوب توبة صادقة ويسأل الله المغفرة إلا غفر الله له. وفي وارد نعم لا يحدث فيها نفسه أو لا يقبله، يعني قلنا لا يحدث فيها نفسه أو يقبل بقلبه ووجهه على الله، لا يحدث فيها نفسه واردة في الرواية. دي اسمها صلاة التوبة. يبقى أخذنا إشارة على صلاة استخارة قضاء الحاجة التوبة. في باب النوافل تجدون باب السجدات، حاضر، باب السجدات. ايه باب السجدات؟ سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. سجود الشكر، في ناس بيسموها صلاة الشكر، وعندكم هنا يوم الشكر عيد السانكيو. لا، هي مش صلاة شكر، هي سجدة شكر. أن من أكرمه الله عز وجل أنعم عليه بنعمة أو رفع عنه بلوى دفع عنه مصيبة يسجد لله عز وجل، ويبقى السجود مباشرة كده مع حدوث الخبر يقوم يسجد لله. واحد قاعد قاعد بعدين فلان ربنا أكرمك ونجح يخر ساجدا، واحد طالب باحث وبيخلص الماجستير الدكتوراه وبعدين بامتياز مع مرتبه يسجد لله شكرا. ها ايوه يكون على وضوء طبعا. و عند بعض الفقهاء لا يشترط لعله عند المالكيه بالذات يعني. لكن بما انها يعني سجده اقرب ما يكون عبد من ربه ساجد، لكن هو مع حدوث النعمه انت تتوضا، والاصل في المسلم يعني الاصل فيه انه متوضي الا اذا انتقض وضوءه. فهو عند حدوث نعمه او دفع نقمه، واحد عمل عمليه وبعدين ابوه بيعمل عمليه، حد من قرايبه من حبايبه، فقالوا له ربنا كرمك العمليه نجحت، يسجد لله على طول كده في اقرب مكانه على الارض ويخر ساجدا. وجمال هذا السجود فيه الطول، يعني مش سجده كده يقر دماغه في الارض ويقوم انا سجدت شكر ويقوم وبعدين ما تبقاش في الكلام الهايف يعني زي اللعيبه لعبت الكورة أول ما الولد يروح جايب له جون تلاقيه لف في الملعب وراح ماكت دماغه في الأرض وراح قايم، والمعلق لأنه جاهل يقول لك فلان قبل الأرض يا سلام إيه في إيه؟ قبل الأرض إيه وعمل إيه وكلام فارغ. ده هو عنده مسحة من دين فسجد بس يعني مش فاضي، وزملاته جايين وراه يشبطوا عليه ويركبوا فوقيه، فعلى طول قام بسرعة قبل ما يموتوه. فمش في الكلام الزارف، انما في حاجه تستاهل. إيه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه فيما اذكر يعني لعله والراوي يقول انه راى النبي عليه الصلاه والسلام سجد فاطال السجود حتى يعني حدثتني نفسي او خشيت على النبي عليه الصلاه والسلام. أطال السجود لدرجة يعني ابن مسعود بدأ يقول لا أكيد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت روحه في السجود ده، فراح ناحية النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشوف لسه ساجد ولسه ما وقعش اللي هيحرك كده يعمل حاجة في رجلين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام رفع إيه يا ابن مسعود والله يا رسول الله أنت طولت السجود لدرجة يعني نفسي أنا مش عارف أقول لك إيه حصل، يعني حدثتني نفسي بسوء خفت عليه قلت ده خرجت روحه ما يبرش، بس هو كان يعبر يعني لأنه كانت الحكاية دي بالنسبة لهم يعني مصيبة المصائب. فقال له أبدا أنا أعد، وبعدين جبريل نزل علي فأخبرني أن الله عز وجل يصلي على كل من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يصلي على كل من يصلي عليه، فسجدت لله شاكرا. من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا عرفت هذه السنة، أصبح في سنة اسمها سنة سجود الشكر لله عز وجل. بيقاس عليها إنك مثلا بتنذر لله شكرا، تأخذ قيام ليلة شكرا، تصوم أيام شكرا، تتصدق شكرا، أنت حر، ده موضوع تاني اسمه باب النذر وباب يعني التقرب إلى الله. لكن الأصل في الشكر سجدة شكر عند حدوث نعمة أو زوال مصيبة أو نقمة، تخر لله ساجدا سجدة تطيلها بين يدي الله جل وعلا، يبقى دي سجدة الشكر. السجدة الثانية سجدة التلاوة. أنت جالس بتقرأ قرآن في غير الصلاة مثلا، وجاءت آية من آيات سجود التلاوة الخمستاشر موضع اللي في القرآن الكريم، يعني على الراجح لأنك تجد مواضع سجدات مختلف فيها، اختلف في سجدة صاد فخر راكعا وأناب بتاع سيدنا داود، إنما هي سجدة نبي، ولأنها ما جاتش بلفظ السجود جاءت بلفظ الركوع فهي مختلف فيها، لكن هي سجدة. واختلف في السجدة الثانية في آية في سورة الحج، آية السجدة الثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففي البعض اكتفى بسجدة واحدة في الحج الأولى، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. على كل مواطن السجود آخر آية في الأعراف وسجدة آية النحل والإسراء ومريم والرعد والسجدة والنجم والعلق، احنا عدنا كام؟ والانشقاق والحج في موضعنا وموضعين وصاد وفصلت والقلم العلق
البلد او الليل
لا، يبقى كده احنا عدينا 13 بقينا 14. انا كنت عايز اجيبهم بالترتيب. طيب ماشي مره تاني. طبعا البقره العمران النساء المائده الانعام الاعراف اخر ايه في الاعراف الانفال التوبه يونس هود يوسف الرعد التاني في الرعد إبراهيم الحجر يوسف إبراهيم أفضل. النحل وبعدين الإسراء كاف ما فيهاش مريم ما فيش في طه ولا الأنبياء، يبقى بعد كده إيه الحج اثنين المؤمنون أيوة جاء الفرقان المؤمنون والنور الفرقان اللي ما كناش عدناها المرة اللي فاتت، وبعد كده في النمل وبقية المواطن اللي ذكرناها، يبقى كده دي مواضع السجود، سجود التلاوة في القرآن. انت قاعد تقرأ قرآن تستخدم القبلة جاهز متوضي تسجد سجدة التلاوة ماشي. طيب غير مهيئ للسجود بتسبح تقول اي ذكر لغاية لما تجي لك فرصة انك تسجد سجدة التلاوة، لان سجدة التلاوة تؤدى في ذات اليوم ولا تقضى بعده. بتقرأ عليك سجود التلاوة او بتسمع، اختلف في المستمع يسجد كما يسجد التالي او لا يسجد، والصحيح ان المستمع يسجد كما يسجد التالي. بعض الفقهاء قال إذا سجد التالي أو القارئ سجد المستمع وإذا لم يسجد لم يسجد، لكن افرض أنت سمعت آية من المذياع أكيد التالي ما سجدش أو هيسجد قضاء، أنت تسجد يجوز مع لفضل سجود التلاوة، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، أي الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. الحديث ممكن فله أي لإبليس معلش فلي فله النار. وسجود التلاوة برضو بناخده في الصلاة فرضا أو نفلا سرا أو جهرا، بس لما أكون أنا إمام في الصلاة السرية ألاحظ الحتة دي. بالفقه الإمام وهو بيقرأ وجات له آية سجدة يجيش يروح ساجد، هيلاقي المأمومين قالوا له إيه سبحان الله، عارفين إنه هو المفروض يعمل إيه هيركع، بصوا لقوه ساد الإمام قاعدين المأمومين يقولوا سبحان الله سبحان الله، بس ده كان واعي شوية سابهم لغاية لما خلص قال لهم دي سجد التلاوة. لو مش واعي وهم قاعدين يسبحوا له يا عم ده سجود تلاوة، يبقى ايه هيطلع من الصلاة، يبقى ده كلام في الصلاة ها؟ زي الإمام اللي غلط وساب كل واحد قاعد يرد. قال ما تتفقوا على حل بقى. فعشان كده الإمام لما تجيله سجدة التلاوة في الصلاة السرية يستعيض عن السجود بالركوع. يستعيض عن السجود بالركوع، والقرآن اعتبر الركوع لونا من السجود في آية وخر راكعا وأنا فتنسى. إنما ما يبقاش يروح سجد للتلاوة وخلينا احنا في مسجد زي مسجد التوحيد وفي صلاة سرية والإمام سجد للتلاوة، الصف اللي وراه شاف، طب والأخوات اللي هناك ما شافوهوش. فبراعي إنه اللي مش هيشوفه ده هيتلخبط، فيبقى فقه الصلاة فقه الحكم وفقه الدعوة يقتضي إنه في الصلاة السرية ما يسجدش للتلاوة ويستعيض عنها بالركوع. طب الصلاة الجهرية، أنا كنت بقول هم النساء اللي ما عندهمش خلفية عن سجود التلاوة ساعة ما الشيخ بيقرأ ويروح ساجد، بالذات يكون قرأ الربع اللي عليه وبيبدأ الشيخ يسجد، المفروض يكونوا فاهمين إنه دي سجدة التلاوة وهيقوم يكمل. إحنا كنا قلنا هي السجدة باينه، قلناها طبعا إنه معروف السجدة حتى مع كل فجر جمعة. ودي تعرفت خلاص إنه الإمام بيجي في نص سورة السجدة وبتيجي السجدة فبيسجد وبيقوم يكمل التلاوة وبيخلص الركعة الأولى. إنما في صلاة تانية لو اللي بيصلي مش واخد باله هيركع كتير جدا مكان الإمام، يسجد للتلاوة وتلاقي ناس ركعين لأنه هو مش واخد باله، كان سارح مش عارف إنه دي سجدة التلاوة أو مش عارف الحكم أصلا فبيتلخبط. وبعدين هو يرفع من الركوع مستني الإمام وليه سمع الله الحمد، يبص لا الإمام قال الله أكبر وبيكمل في السورة، يبدأ هو بقى يعني مش عارف يعمل ايه وما عندوش حتى فقه يسعفه في المسألة. فالإمام إذا رأى المجتمع على تلك الشاكلة يقول يا إخواننا في صلاة الفرض اللي هنصليها دلوقتي عندنا سجود تلاوة في الركعة الأولى أو في الثانية، لغاية لما الناس تتعلم الحكاية دي. أو إنه بيجعل فارق في اللهجة في الطريقة ما بين تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود كأن يطيلها، عاوز يقول لهم يا جماعة خلوا بالكم أنا دلوقتي ما ركعتش أنا سجدت الله أكبر، يبقى فهموا إنه إيه نزل للسجود. ها؟ أو يعيد الآية مرتين أو نحو هذا. عندنا هتقابلنا جزئية في سجود التلاوة، ما دام السجود في وسط السورة بقوم أنا بكمل ما عنديش مشكلة، ما دام السجود في وسط السورة آية السجدة يعني مش آية السجدة اللي هي سورة السجدة، أي آية سجدة جاية في وسط السورة كآية النحل كآية مريم كآية الفرقان، مش شرط في الوسط كمان بمعناها الفرقان جاية في الأواخر، لكن عندي تكملة للسورة بعدها فبقوم أكمل السورة في الفرض. طب افرض آية السجدة جاية آخر السورة ودي ثلاث مواضع في القرآن، الأعراف والنجم والعلق. النجم كنا قلناها في المرة اللي فاتت. طيب أعمل إيه؟ أنا في قيام أو في نافلة في صلاة تراويح بقوم أجيب السورة اللي وراها مباشرة، ما عندي حرج، ما عندي حرج. خلصت آخر آية في الأعراف بدخل في الأنفال، خلصت آخر آية في النجم والسجاد بدخل في القمر، خلصت آخر آية في العلق بقوم بقرأ القدر. ده في النافلة صلاة تراويح نافلة أيا كانت. طب ولو كنت في الفريضة أعمل إيه؟ أنا عندي الفريضة يا إما بقرأ السورة القصيرة في الركعة الواحدة
أو الطويلة في الركعتين. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قارن بين سورتين في الفريضة على عكس النافلة. النافلة أنت تصلي بسورتين ثلاثة خمسة براحتك، إنما في الفريضة لك سورة واحدة في الركعتين أو سورة في الركعة. وجاءت آية السجود مع آخر السورة، يا ترى تقدر تدخل في سورة تانية ولا ما تدخلش؟ اللي هنا في حديث لابن مسعود رضي الله عنه فيه انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين السورتين، كان يقرن بين التكوير والانفطار، بين المطففين والانشقاق. الفقهاء يعني اختلفوا في فهم حديث ابن مسعود، يقصد يعني ابن مسعود ان الركعة الاولى كان فيها التكوير والركعة الثانية الانفطار، الركعة الأولى في صلاة تانية كان فيها المطففين والركعة الثانية كان فيها الانشقاق، وبالتالي كان ممكن مثلا يقرأ ركعة فيها الحاقة والركعة الثانية المعارج وهكذا، ويبقى ده نوع من اقتران السور، يعني يأتي بالسورتين المتجاورتين، دي الفجر ومعها البلد، دي الأعلى ومعها الغاشية، دي البروج ومعها الطارق، يبقى كده. ولا يقصد ابن مسعود يقرن يبقوا سورتين في ركعة واحدة؟ والله اللي فهم من حديث ابن مسعود انه يقرن بين السورتين في الركعة الواحدة جوز لمن قام من اخر آية في سجود التلاوة، وقام من الأعراف يدخل في الأنفال، او خلص النجم يدخل في القمر ويبقى في الفرض. واللي قال لا ما أريد هذا المعنى، ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قارن بين سورتين في الفريضة إنما فقط في النافلة، يبقى لما تسجد سجود التلاوة في آخر السورة أنت في الحالة دي هتقوم وبعدين تكبر ركعة، تقوم من السجود وهتكبر لسجود التلاوة عند الخفض وعند الرفع، خلافا لمن جعله عند الخفض دون الرفع. فبتكبر الله أكبر، سجدت للتلاوة قمت الله أكبر، استويت قائما والناس قاموا وراك استووا قائمين، الله أكبر، تبدأ تركع على طول كده، الله أكبر الله أكبر. ما أنا ماليش أدخل في سورة تانية، إلا أن تخشى على الناس إلا خبطة، اعمل زي الصحابي اللي كان بيقرأ بسورة الإخلاص مع السورة اللي بيصلي بيها، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه لما قال له سورة أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، فأنا ممكن أقوم بعد ما خلصت الأعراف أو خلصت النجم أو خلصت العلق، قمت من سجود التلاوة هروح أعمل إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اطمنت أن الناس سمعتني، الناس كلها قامت، الناس كلها الله أكبر، وكمل صلاتي في الأولى وفي الثانية. وفي رأي بيقول إنك إذا قرأت سورة زي سورة النجم أو سورة العرافة أو العلق وآخر آية هي السجود، أنك لو ركعت كأنك سجدت. سمعت هذا الرأي ولم أقف له على دليل، لكن من باب الأمانة بالأول. طيب ده سجود التلاوة. نأخذ النوع الثالث في السجودات بعد سجود الشكر وسجود التلاوة، سجود السهو. أيوة
الدليل يعني سيدنا داود لما
خر ركعا
رب
إن الركوع يجزي عن السجود. نعم ده فهم للآية برضه، فهم للآية أن الركوع يجزي عن السجود. سجود السهو مهم جدا، عشان كده احنا النهاردة خدنا هذا الباب، وهنقول فيه يعني أهم ما فيه بصراحة، لأنه سجود السهو عاوز له كان
عدد من المحاضرات الوحدية، أو كان على الأقل استقل بمحاضرة. لكن زي ما قلنا عامل الوقت بيطير ورانا، عاوزين نشرح الزكاة والحج إن شاء الله، حتى الصيام هنكتفي باللي قلناه في رمضان بإذن الله. سجود السهو كتير ما بننسى، ربنا يعفو عنا جميعا. لكن وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام نسي، وإن كان يعني نسيان النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون من باب التشريع لنا، وفي حديث ورد في هذا المعنى بس لم يصح: أنا لم أنس ولكني أنسى لأشرع لكم. ضعيف، نعم. لكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فلأنه عليه الصلاة والسلام بشر ينسى، وأبوه آدم وأبونا آدم كلنا من قبل هذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم. حتى قيل: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه ونسيانه. فعندنا سجود السهو. سجود السهو أول شيء يذكر في هذا الباب، بنفرق ما بين الفرض والنفل. الفرض يا إخوة الذي يترك، أو الركعة التي تنسى، لا يجبره، أي الفرض المتروك ولا يجبرها الركعة المنسية سجود السهو حتى يؤتى بالفرض أو بالركعة. أي فرض، أي ركن، أي ركعة ناقصة نأتي بالحاجة دي. إنما سجود السهو هيجبر سنة تركت، مش هعيدها. ومثالها التشهد الأوسط: إذا قمت عنه لا أعود إليه، ويجبره سجود السهو. وركعت أو سجدت دون أن أسبح، أو نسيت تكبيرة من تكبيرات الانتقال دون تكبيرة الإحرام التي هي فرض، فكل سنة من السنة التي علمناها أثناء شرح الصلاة يجبرها سجود السهو. وسجود السهو يجبر الشك، فيه إرغام للشيطان: لمن شك أصليت ثلاثا أم أربعا، أربعا أم خمسا. فمثل هذا الذي يقول صليت ثلاثا أم أربعا في حاجة بيبقى فيه غلبة ظن، فيأخذ بغلبة الظن، واليقين مفروغ منه، مش هارد في هذا الباب. اليقين أنا متأكد إن هم ثلاثة، يبقوا ثلاثة خلاص. طيب ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى بغلبة الظن. حاضر، لا لسه ده جاي باب الثالث اهو. يقين خلاص، غلبة الظن همشي غلبة الظن عشان ادفع نفسي الوسواس، وإلا الشيطان يدخل في كل حاجة. شككت أبني على اليقين وهو الأقل، يبقى الشك فيه الشك يعني ثلاثة ولا أربعة مش قادر أرجح، خمسين لخمسين، 50% 50%. في الحالة دي ببني على اليقين، أخليهم ثلاثة وأجيب الرابعة، ومع ذلك طلعت الرابعة بخمسة، سجود السهو هيبقى إرغام للشيطان. يعني حاضر، ها؟
الظن
مش
زي الشك؟
لا، الشك قلنا انه انا مش عارف، خلاص وصلت لمرحلة انه مش ممكن اقول ثلاثة او اربعة. انما غلبة الظن يعني انا عندي نسبة 75% 80 90 ان هم ثلاثة او ان هم اربعة. مادام عندك نسبة فوق 60 غلبها، ما دمت على درجة فيها غلبة ظن فغلبة الظن يأخذه حكم اليقين. غلب هذه واجعلها على نحو ما غلب على ظنك. إنما ما في غلب الظن وأنا ما أفرق بين هذا وذاك بذاك الشك، ابني على اليقين وهو الأقل. تبني على اليقين وهو الأقل، ففي الحالة دي الصلاة الرباعية بتقول 3 إلى 4، انت اعتبرتها 3 فقمت جبت الرابعة. ان كانت هي الرابعة فالحمد لله، ويكون السجود لعلة النسيان. طب وان كانت 5 يبقى السجدتين اللي انت هتسجدهم يشفعوا صلاتك كأنهم بمثابة ركعة، وكأنك صليت الصلاة سداسية وبرضو الصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، ويبقى فيها إيه؟ إرغام للشيطان، عشان ما يجيش الشيطان للإنسان في كل صلاة ينسيه أو يشككه لغاية لما ممكن يدخل في باب الوسوسة أو يترك الصلاة، لأنه يشق عليه في كل مرة يعيد الصلاة. ليه سجود السهو ربنا يعني شرعه لنا أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان ما نعيدش كل صلاة احنا شكينا فيها. تبص تلاقي كل ما تعيد صلاة انت بتشك فيها، ما يمر عليك كثير وقت الا وانك يعني سئمت الصلاة او تركتها. وسجود السهو للتقديم وللتأخير ايضا، كما يكون لترك الفرض ولترك السنة، يكون للتقديم وللتأخير. مثال التقديم والتأخير، شرع الإنسان في الاستفتاح فقرأ السورة دون أن يقرأ الفاتحة ثم تذكر فقرأ الفاتحة ثم رتب عليها السورة، أو بدلا من أن يهم راكعا إذا به يخر ساجدا فذكر أو تذكر فقام وأتى بركوعه ثم رفع وسجد. يبقى فيه مسائل التقديم أو التأخير هذه، وكذا الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان وأشرنا إليها بأنه صلاة ثلاثية بقت 4، صلاة رباعية بقت 5، صلاة رباعية بقت 2. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الظهر وسلم على رأس الركعتين وانصرف السرعان من المسجد، وفي الناس أبو بكر وعمر لم يتكلم، وفي الناس رجل يرعى ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام حسب ما في ذهنه كل ذلك لم يكن، ما قصرت ولا نسي. قال ولكنك صليت من الظهر ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام يسأل الناس أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت الظهر ركعتين. فاستدعى الناس ثم قام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. حاضر، نحن لسه في المقدمات. وإنه ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقام للخامسة صلاة الظهر، صلى الظهر 5، وأحاديث أخرى. فعندنا لو قمت أنت في سجود السهو من الحاجات اللي تكثر جدا إنك بتقوم للثالثة بدون ما تجلس للتشهد الأوسط. هذا على الصحيح أنك لا تعود إلى التشهد الأوسط إذا كنت إلى القيام أقرب أو قمت. العلماء قالوا فيها كده، إن كنت للجلوس أقرب اجلس خلاص ولا شيء عليك، وإن كنت إلى القيام أقرب أو قمت فلا تعود إلى هذا التشهد الأوسط ويجبره سجود السهو. وده ليه؟ قالوا لأنه هو سنة، وقيامك للركعة الثالثة قيام لفرض، ولا تعود من فرض إلى سنة. ولذلك جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة يرى بطلان الصلاة لمن عاد من الركعة الثالثة للتشهد الأوسط، يرى بطلان الصلاة عاد من فرض للسنة. طبعا في أئمة جهلة بيعملوه، هو قام للثالثة ونسي التشهد، راح الأئمة المأمومين عاوزين يذكروه سبحان الله، خلاص هو يسمع سبحان الله ويواصل القراءة بتاعة الفاتحة. إنما هو أول ما سمع سبحان الله راح متلخفت وراح قاعد. لازم يقوم يعيد الصلاة دول. ده على رأي الجمهور. خلافا لأبي حنيفة لأن الركعة الثالثة والرابعة عنده ليست ركنا وليست فرضا والقراءة فيها ليست من جنس الفريضة. فبالتالي يعني بيعتبر الصلاة بتاعت الإعاد من الثالثة للتشهد بيعتبرها إيه صلاة صحيحة. فدي لو ناس حصل معهم الموقف ده وقال قال والله يا فضلت الشيخ الإمام قام للثالثة وبنقول له سبحان الله بس عشان يبقى يسجد للسهو في آخر الصلاة ولأنه إمام مش فقيه راح قاعد للتشهد وقام الصلاة بحكم إيه اعتبروها صحيحة بناء على مذهب أبي حنيفة لأنه هتدور على الناس تجيبهم منين. هذه واحدة. القيام للخامسة يا إخوة غير القيام للثالثة. وبرضه هدي لك صورة تانية من جهل الأئمة إنه الإمام قام للخامسة المأمومين في نفس واحد سبحان الله يبقى مش معقولة كل دول غلطانين وأنا اللي صح. بس هو مش راضي يقعد سبحان الله برضو مش راضي يقعد سبحان الله هو سمعهم بس هو المشكلة عاوز يقول لهم ايه يا جهلة ده انا قمت خلاص ما ده قمت انا ايه في ايه ما انا سمعتكم. بس هو عارف ايه بيقيس الخمسة على ايه على التالتة عاوز يعني بدل ما يصحش انه يقعد مرة تانية بعد ما قام فبرضه مش عاوز يقعد للتشهد الاخير بعدها. لا ده مش هم اللي جهلة ده البعيد هو اللي جاهل. استنى بس حاجة تشرع هو اللي جاهل لأنه في فرق بين التالتة والخمسة لأنه اللي في النص سنة إنما التشهد الأخير فرض. فأنت نسيت وقمت للخمسة وذكروك اجلس لو ما ذكروكش ماشي. إنما سمعت تسبيحا من قوم مجموعة يعني يستحيل تواطؤهم كلهم على النسيان. معقولة كل اللي سبحوا دول غلطانين وأنا بس اللي بفتح قوي واعي وأنا أحيانا الإمام بيكون متأكد أكثر من المأمومين كلهم أحيانا. لكن لما يلاقي عشرة سبحان الله واحد خد بمذهب مالك وراح قال له اجلس فإنها خامسة يجوز الكلام لصالح الصلاة باللغة العربية إذا لم يفهم الإمام معنى التسبيح. إذا عن للإمام شيء فسبحوا له. لما عن للنبي حاجة واحد يصفقوا له إنما جعل التسبيح لسهو إذا عن للإمام شيء فسبحوا إنما جعل التسبيح للنساء. فعرف إنه مع خلل وقع في الصلاة أو خطأ الإمام أو نسيان وقوع يعني نسيان في الصلاة نسبح سبحان الله. طب الإمام مش فاهم هم بيسبحوا ليه. مأموم يقول له إنها خامسة برضو المأموم قال له إنها خامسة وده لسه واقف أو ده لأنه مش فقيه. لكن هو لما يكون فاقه المسألة خلاص أنا مش ممكن أكون صح وكل دول غلط أروح جالس للتشهد وما أقومش ما كملش الخامسة أكمل الخامسة ليه بزيادة أجلس للتشهد. طب موقف المأمومين هنا إيه؟ موقف المأمومين الإمام استمر قائما هتيجي الحتة بتاعتك استنى عليك. الإمام استمر واقفا المأموم يا إما على يقين أو على شك. على يقين أنها خامسة فليجلس ولا يقوم وإن قام بطل الصلاة ولكنه لا ينصرف من الصلاة حتى يؤدي الإمام ركعته هذه الزائدة ويتشهد ويسلم، فيسلم المأموم معه لخد تشهد طويل مسافة ما خلص كل الأحكام. قولوا له اسجد للسهو يا إمام، اسجد، غلطتنا احنا اللي عملناك إمام، اسجد للسهو. يبقى ده المأموم اللي هو ايه اللي في حالة يقين جالس، فابو المأموم اللي في حالة شك يقوم مع الإمام ويكمل الركعة مع الإمام ويتشاهد مع الإمام ويسلم مع الإمام وكلهم يسجدوا للسهو مع الإمام اللي لازم يسجد. الإمام كان واعي، كان فقيه مش زي الأولاني ده، فقيه، قال لهم يا جماعة والله عارف انه هي خامسة، بس اللي حصل انا في الركعة الاولى نسيت الفاتحة، ده انا كنت جايب ركعة بدل ركعة، دي مش خامسة، دي ركعة بدل ركعة ملغاة، ركعة ملغاة. الركعة أنا بدأت الاستفتاح ودخلت في السورة من غير ما أقرأ الفاتحة فهي باطلة الركعة، وركعة تانية أو ركعة سورة تانية بقى مثال تاني، أنا لما سجدت السجدة الأولى في الركعة التانية ظننت إن هي السجدة التانية، فقمت جلست للتشهد وفاتتني السجدة التانية وقبلها الجلوس بين السجدتين، فركعة أصبحت ناقصة ركنين، ركن الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كمان، فدي ركعة ملغاة تالفة، فأنا جايب ركعة بدل الركعة اللي بطلت مني، دي مش خامسة، فاللي قام معايا خلاص صحت صلاته، واللي ما امشي معايا يقوم يجيب ركعة بدل الركعة الملغاة ويسجد للسهو. فهمتوا دي؟ وهي اللي كنت عايز تقول عليه صح؟
وانا قلت بلوى النشا في الأولانية يا شيخ.
ها؟ الله مستعان.
لو النشا لو الركعة الأولانية مش صحيحة.
ها؟
يصلي التشهد
الثاني بعد 2 ولا 3؟ سهلة، مدام اعتبر الركعة الأولى تالفة وافتكرها مع الثانية هيجيب ركعة ثانية وخلاص الأولى ملغاة وهيجلس للتشهد على رأس الركعتين الصحيحتين
بعد
3، لأن الثالثة أصبح اللي هي الأولانية الملغاة أصبح لا حكم لها. طبعا في سجود السهو مسائل لسه كتير، لكن طب اسال في عايز تقول ايه في سجود السهو؟
الامام اللي نام ما بينه هو شك يعني في ما اداش السجود ولا
شك
هل ياتي بركعه الخامسه بما انه لم
طب ما حدش من المامومين ذكره يبقى على يبقى هو صح، ما دام ما حدش ذكره يبقى صح،
يكتفي
بانه ما حدش من المامومين ذكره بشيء. ايوه
شيخ، احنا صلينا في مدينة نيويورك وراء اخوة باكستان بنغلاديش، الناس تنصت تحية الركعة الثانية فالناس سبحت له، فلما خلص الصلاة قالوا له الناس انت نسيت، فجيت فقالوا له انا لا وقاموا سبنا، فاحنا
صحت الصلاة،
صحت الصلاة،
صحت الصلاة. كيفية سجود السهو؟ سجدتان كسجود الصلاة ولم يرد فيهما تخصيص بشيء، يعني ما وردش فيهم دعاء خاص، بتسبح تسبيح الصلاة سبحان ربي الأعلى، تدعو بما تشاء، لكن مسألة انك تدعو دعاء خاص وتقول فيه جل من لا يسهو ومش عارف، يعني ما فيش حاجة ثبتت زي كده عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في السجود قبل السلام بعد السلام ليه تشهد ملهوش تشهد، هنشوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الفقهاء. بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. الفقهاء لهذا منهم من جعل السجود قبل السلام ومنهم من جعل السجود بعد السلام ويسلم مرة أخرى للسجدتي السهو، وعند أبي حنيفة يسلم تسليمة واحدة للصلاة المفروضة التي سهى فيها مفروضة أو نفلة، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يقوم فيتشهد تشهدا آخر لسجود السهو ثم يسلم التسليمتين، وهو أضعف الآراء. لكن الآراء الأخرى الصحيحة سلمت من الصلاة المفروضة التسليمتين وسجدت للسهو ثم تسلم لسجود السهو التسليمتين أخريين، أو تسجد للسهو قبل السلام بانتهائك من التشهد وتسلم من سجود السهو بنية تسليم الصلاة وهو لسجود السهو أيضا. وعند بعض الفقهاء بلا تفصيل يعني في الأسماء، إن كان السجود لنقص فقبل السلام، وإن كان السجود لزيادة فبعد السلام. وعند النظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما سجد فيه زيادة ونقصانا رأينا تسليما قبل السلام في حالات زيادة، ورأينا تسليما بعد السلام في حالات نقصان. لذا مال الحنابلة لمن فقه المسألة أن يسلم قبل السجود فيما سلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السجود، وأن يسلم بعد السجود فيما سلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد السجود. وهذه ما كانش واحد يعني حافظ ومتقن مش هيعرف يضبطها كويس، فبالتالي الأمر فيه سعة، تسجد قبل السلام أو تسجد بعد السلام، وأميل إلى السجود قبل السلام سواء كنت في حالة زيادة أو نقصان. ويبقى المسألة الأمر فيها واسع جدا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كل الصور التي وردت في سجود السهو. خلصنا سجود التلاوة وسجود السهو وسجود الشكر، ومن قبل هذا الضحى والاستخارة وقضاء الحاجة والتوبة، من قبل هذا قيام الليل. عندنا اخواننا في باب النوافل صلاة الخسوف والكسوف، صلاة الاستسقاء وصلاة التسبيح. حد فاكر حاجة تاني؟ الجنازة بس هندخلها في النوافل؟ لا، هو ما دام انت قلت صلاة الجنازة اقول لك صلاة الجمعة. لا، صلاة الجنازة فرض كفاية وصلاة الجمعة فرض عين. صلاة العيدين، ايوه دي صح، وصلاة الخوف، ايوه اللي هو الاستسقاء. طبعا يا اخوة لو رحنا نقول صلاة العيدين معروفة بالنسبة لنا، عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتان سنة مؤكدتان بصلاة مع خطبة، والخطبة في العيدين بعد الصلاة وليس قبل الصلاة مثل الجمعة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين على الصحيح سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. وإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة العيدين كما ذكرنا عند هديه عليه الصلاة والسلام في قراءته، إنه كان بيقرأ في العيدين بالأعلى والغاشية أو قاف والقمر، والخطبة بعد العيدين، وبقية السنن سبق يعني ذكره أو نستغنى عنها الآن لأنه ذكرنا من هذا الشيء الكثير عند صلاة العيد أو عند آخر ليلة من رمضان. مع ليلة العيد بينا سنة العيد بفضل الله. صلاة الخسوف والكسوف صلاة مختلفة شوية، لأن كل ركعة تشتمل على ركوعين وسجودين. الخسوف والكسوف يعني شمس خسفت ذهب ضوءها أو بعضه، قمر خسف كلية أو جزئية، خسوف الكلي وخسوف الجزئي، ويسمى خسوف الشمس والقمر، ويسمى كسوف الشمس والقمر، ويسمى خسوف الشمس وكسوف القمر. وده لما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتوافق مع اليوم اللي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا واستغفروا وكبروا وتصدقوا. وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف والكسوف، فطلع فصلى ركعتين صلاة مطولة. صلى الركعتين الأول عمل إزاي النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى صلاة الخسوف والكسوف هذه، كبر، قرأ الفاتحة، وقرأ سورة البقرة، ثم ركع، ثم رفع فقرأ سورة الفاتحة وسورة آل عمران، ثم ركع ثم رفع ثم سجد. هذه الركعة الأولى. يبقى هذه معنى كلمة الركعة، فيها ركوعان وسجودان. والركعة الثانية مثل هذا، ومعناها يقوم هيجيب في الركعة الثانية سورة النساء، وهيركع ويرفع عشان يقرأ المائدة، ويركع ويرفع وبعدين يسجد، يبقى خلص ركعتين الاستسقاء، آسف ركعتين الخسوف والكسوف، وبعدهما خطبة وذكر ودعاء واستغفار إلى أن يتم جلاء الشمس أو القمر. هذه الخسوف والكسوف. الاستسقاء ركعتان نافلة لمن احتاج إلى المطر، فيطلع يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والدعاء والاستغفار، ويخطب خطبة تشتمل على الاعتراف بالذنوب والتوبة والاستغفار. ومع صلاة الاستسقاء بيبقى فيه خروج كل الناس، رجال ونساء وأطفال واليتامى والمرضى والأبقار والبهائم، كله يجتمع في صعيد واحد. يا رب أنزل رحمتك على عبيدك وعلى بهائمك وعلى المرضى والمساكين، ارحمنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويتذلل ويقلب رداءه، يجعل الرداء بالمقلوب، ويرفع إبطيه، يرفع يديه بالدعاء حتى يبدو بياض إبطيه، ويتذلل عليه الصلاة والسلام حتى ينزل المطر. اسمها صلاة الاستسقاء. وصلاة الخوف أشرنا إليها في مرة بس ما خدناش التفاصيل، وبرضو دلوقتي مش نقدر نقول تفاصيل، اللي هي وردت في آية النساء، فإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ورد في صلاة الخوف ثمان هيئات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام منقولة عنه، ناخذ منهم هيئة ولا اثنين. أن صلاة الخوف أولا قصرا وليست إتماما، اللهم للإمام، والإمام هيصلي ركعتين فرض وركعتين نافل، ويبقى بالتالي قصرا. أو إن صلاة الخوف بالنسبة للإمام للمأموم بتبقى ركعة، هنشوف مع الهيئة هتتضح هذا المعنى. الإمام ركع ركعة، صلى ركعة وراه نص الجيش، ويثبت الإمام في مكانه، النص اللي صلى ركعة مع الإمام يجيب ركعة تانية لوحده ويروح مكان الحراس، وتيجي الحراس تخش وراء الإمام فيجيب بيهم الإمام ركعته التانية وهم بالنسبة لهم أولى ويجيبوا معها الركعة التانية. يبقى الإمام خد ركعتين وكل فئة خدت ركعتين وخدت مع الإمام إيه؟ ركعة، وكملت الركعة التانية نفسها. هذه هيئة. الهيئة التانية إنه الطائفة الأولى بتدخل مع الإمام بركعتين وتروح مكان الحراسة وتيجي الحراسة يقوم الإمام يجيب ركعتين تانيين ويعتبرهم نافلة، ويبقى كده كل طائفة خدت ركعتين مع الإمام. وبقية الهيئات اللي احنا يعني ايه مش هنتوسع فيها نتيجة طولت عليكم، وعشان الحاجات دي ما بقتش تحصل عندنا دلوقتي. والله سمعت الإخوة جزاهم الله خيرا، يعني الإخوة اللي كانوا في مراحل الجهاد أيام أفغانستان وكده كان يقول لك وصلى صلاة الخوف ثم خرج بعد الفجر، يعني كان فيه الحمد لله برضو. لكن وشفنا صلاة الالتحام وصلاة الانقسام والتفرقة بينهم وما إلى ذلك. طيب يبقى كده كل اللي كنا عايزين نفتكره من النوافل قلنا، ولا كان في حد يذكرني الحاجة ولسه ما التسبيح. حديث التسبيح يا إخوة مختلف فيه، هو ضعيف عند أغلب المحدثين وهو كذلك، إلا أنه صح بمجموع طرقه فوصل لدرجة تعرف في المصطلح بس الحسن لغيره. والحسن لغيره من جنس الصحيح، لأن الصحيح إما صحيح إما حسن، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، ده كله في قسم الصحيح. فهو له وجه من وجهين، إما أنه حسن بمجموع طرقه فهو من جنس الصحيح، والألباني وهو معروف يعني في تحقيقه بالحديث قال إنه حديث صحيح، إنما الفقهاء الأخر اللي قالوا إنه ضعيف قالوا ضعيف لأنه كل رواية وقف عليها كانت ضعيف، ومن وصل للحسن وصححوا منين؟ بمجموع طرقه. هذا جانب، يعني قلنا له واحدة من الثنتين، فإما أنه صحيح وإما أنه ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، الضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعمال. فحديث صلاة التسبيح لا يخرج عن واحدة من الثنتين، إما أنه صححوه أو ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. والله لو كان صحيحا ومتفق على صحته كان لازم إن احنا كل سنة مثلا على الأقل كل سنة نجتمع كده ونصلي صلاة التسبيح. أما وإنه مختلف في تصحيحه وهو على يعني أبعد الفروض ضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، يبقى لا نرى أننا نشجع الناس عليه، ولا نرى أننا نجتمع له، ولا نجعله جماعة، ولا نجعله في رمضان كل سنة، ولا نجعله في ليلة 27 كما تفعل المساجد الكثيرة والكثيرة جدا، إنما هذا يعني للإنسان إن شاء مرة في عمره يصلي هذه الصلاة. ولأن الحديث قال له كده، قال له صلها مرة في الجمعة، مرة كل شهر، مرة في السنة، مرة في العمر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قاله لعمه العباس ألا أحبوك ألا أهديك ألا أدلك، إيه يا رسول حاجة كده تصليها مرة كل جمعة وكل شهر وكل سنة ومرة في العمر، وراح علمه يصلي 4 ركعات وفي كل ركعة 75 تسبيحة، 75 في الأولى 75 في الثانية أدي 150، 150 في الاثنين التانيين أدي 300 تسبيحة. اللي بيقول في التسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والخمسة وسبعين بيجوا كالآتي: 15 قبل الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ومع الاستفتاح هياخد 15 تسبيحة، 10 بين القراءة والركوع هذه 25، وعشرة في الركوع هذه 35 وعشرة مع الرفع من الركوع 45 وعشرة مع السجدة الأولى 55 وعشرة بين السجدتين 65 وعشرة مع السجدة الثانية هذه 75 وزيهم في الركعة الثانية وزيهم في الثالثة والرابعة. ودي على أصح الهيئات في صلاة التسبيح. على كل حال أنا كن نفسي في الكلام اللي أنا بقوله بأدي فرض العين اللي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم مش طالب العلم ولا التحقيق في المسألة ولا كل درس كل صلاة عاوز لها درس وتفاصيل وأدلة. لا لا ده أنا بشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بشرحه إيه شرح موضوعي. عشان كده خلصنا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبكده إن شاء الله أقدر أقول خلصنا الركن الثاني وإقام الصلاة وما للركن الثالث إيه وإيتاء الزكاة. هذا موضوع محاضرتنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا يكون الكلام عن الزكاة بإذن الله وهشوف الإخوة يحجوا إمتى وسفروا الحج إمتى عشان أبادر وأخذ مناسك الحج. لو كان هيقعدوا معنا لغاية يوم السبت أخليها لهم في يوم السبت عشان كله أجازة وناس كتير وكلام ده. إن كانوا قبل كده هيسافروا يبقى ناخدها يوم الأربعاء يوم الخميس يبقى برضو الناس عندهم دراية وعلى خلفية. أنا مش شايف حد من المسافرين في إن شاء الله على البركة. على كل هنخلص بكرة إن شاء الله الزكاة مش هديها أكتر من محاضرة بإذن الله. إن شاء الله هناخد بكرة الزكاة حتى لو طولنا فيها ما أظنش هنطول زي كده يعني لأنه الزكاة سهلة إن شاء الله مختصرة. وبعدين رمضان خلاص خلصنا منه وشرحناه وخد له خد وقته الحمد لله. والحج يبقى زي ما ماشي كده. ادعوا لنا وندعو لكم ويغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.